السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد مع دراسة كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى. وكذلك عهدنا قبل أن نبدأ الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول بالنسبة لكلام الشيخ الإمام ابن باز في حديث أسماء بنت أبي بكر فيما يتعلق بأمر الحجاب، من يسعفني؟ ماذا قال الشيخ فيه؟ فضل هو ضعيف، لأن خالد بن دريك لم يسمع منين؟ من عائشة. أي نعم. والعلة الثانية من يسعفنا بها؟ تفضل. أن الحديث قبل إيه؟ الحديث قبل آية الحجاب. طيب، بارك الله فيك. طيب، بارك الله فيك. الحقيقة أن إسناد سعيد بن بشير ضعيف ولا يحتج بروايته. والعلة الثالثة عن عنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس. طيب، السؤال الثاني استدراك الإمام ابن باز على فضيلة الشيخ جاد الحق كان في أي مسألة؟ من يسعفني؟ أحسنت. قال له: استدلال فضيلتكم بقوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا ممكن يعني الكافر يعمل عندك، أنت تعمل عند الكافر، يكون هناك مصالح أنت في حاجة إلى الكافر، مثلا أمور في الطب كزرع القرنية، الكلية، فص من الكبد، أمور في علم الطيران، علم الصواريخ، علم الأربجية، علم التكنولوجيا، علم الذرة، علم الكيمياء، وما كان على شاكلة ذلك، قد تحتاجهم في شيء من هذه العلوم، فينبغي أن يتم التعارف حتى تتم المصالح. أما محبتهم فهي محرمة، والبر والقسط بهم مطلوب ما لم يكن محاربا. البر الوقت رقم واحد، محبة الكفار حرام. اثنين، البر والقسط بالكفار غير المحاربين أمر مطلوب. ثلاثة، التعارف عليهم لا بأس به لإتمام المصالح. ألف مثل أمور في الطب، باء مثل أمور في الجهاد والقتال، جيم مثل أمور في التكنولوجيا، جدت وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأمور، فلن نتمكن من إتمام هذه المصالح إلا بالتعارف. صحيح ولا لا؟ فكان هذا رد الشيخ ابن باز أو شيئا من رد شيخنا ابن باز على فضيلة الشيخ جاد الحق. وأما درس اليوم فنبدأ مستعينين بالله، وأستبيحكم عذرا على التأخير بين يدي هذا الدرس. هنبدأ بارك الله فيك من إيه؟ خامسا الصفحة 94 بعد 100 الأولى من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، الصفحة 94 بعد 100 الأولى، يعني 194. خامسا العناية بسبب الخلاف، العناية بسبب الخلاف. تفضل.
خامسا العناية بسبب الخلاف، إن معرفة سبب الخلاف ومنشئه تعطي الصورة الواضحة لحقيقته، فقد يكون الخلاف أمرا يسيرا وقد يكون بخلاف ذلك. فدراسة المجتهد لسبب الخلاف وتشخيصه يعينه على وضع الحل المناسب له.
سيبك من شغل الدرب مضح، تقعدوا مع بعض وتقعدوا تتكلموا وتسرسروا، ايه نقاط الخلاف اللي بينه وبينك؟ ايه عاوزين نعيدها الاول، واحد اثنين ثلاثة، يبقى انت بتقول حاجة في الجزئية دي وانا بقول حاجة. ادي مثال، مثلا انا بقول ان النقاب فريضة، انت بتقول ان النقاب فضيلة وليس فريضة، يبقى اول مسألة هنتكلم فيها هل النقاب فريضة ام فضيلة؟ مثلا كتبهم عندها ازاي؟ مثلا مسألة ثانية كتبها ازاي؟ شد الرحل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انا اقول انه لا يجوز، انت بتقول لا يجوز، يبقى تقييد المسألة كتبها ازاي؟ المسألة الثالثة كتبها ازاي؟ رضاع الكبير، انا اقول ان رضاع الكبير منسوخ، او حادثة عين، انت بتقول لا رضاع الكبير جائز الى ان يرث الله الارض عليه مثلا. يبقى احنا قيدنا المسائل المختلف فيها بيني وبينك ثلاث مسائل. قبل ما نبدا بقى يا اسد، احنا مرجعنا ايه؟ وانا مرجعي وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. قبل ما نبدا، انت متفق معايا في الموضوع ده ولا لا؟ يعني احنا دلوقتي مختلفين في مساله، المرجع بتاعنا القران وصحيح السنه بشرط ان يكون بفهم الصحابه، ما يكون لان وانت تيجي تقرا مثلا للشيعه مثلا قول الله تعالى مثلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، تسمع كلام عجيب. الجبت والطاغوت، يقول لك الجبت هو ابو بكر والطاغوت هو عمر في التفسير بتاعه، خدت بالك ازاي؟ فكلام عجيب جدا، ربنا يقول رضي الله عنه ورضوا عنه، هو يفصل الجبت والطاغوت بابي بكر وعمر، خدت بالك؟ فلا بد ان يكون فهما للقران وصحيح السنه بفهم الصحابه الكرام. يبقى احنا اول حاجه هنتفق على المرجعيه، ثاني حاجه نقيد نقاط الخلاف. فاذا اتفقنا على هذا نبدا بقى الايه؟ بادب وتواضع وحسن خلق. انا مش جاي افرض عضلاتي عليك ولا انت جاي تفرض عضلاتك علي، وكل منا لا يحب الانتصار على الاخر، بل كل منا يريد الوصول الى الحق ان كان معي او ان كان معك لاخضع له عبوديه لله. مش جاي جادل، انا رجل انشد الحق. يعني ايه انشد الحق؟ يعني ببحث عنه فاذا عرفته اتبعه. اتبعه ليه؟ اتبعه لثلاثة اشياء، الشيء الاول عبودية لله، الشيء الثاني عشان اعمل به، الشيء الثالث عشان ابلغه، الشيء الرابع عشان اصبر في هذا تبليغه، الشيء الخامس اخلاصا لله تعالى، الشيء السادس اتباعا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه الكيفية عرفنا كيف؟ تفضل.
واسباب الخلاف كثيرة ومتفاوتة ومختلفة، فمنها ما يكون في الدليل سواء كان نقلا او عقلا.
يعني في الدليل، ممكن الدليل عندك صحيح وعنده ضعيف، الدليل هذا ممكن مش اهل في حديث ممكن يحكم عليه فئة من اهل الحديث بالصحة، ونفس الحديث فئة تحكم عليه بالضعف، صحيح ولا لا؟ فقد يكون الاختلاف صحة وضعفا، قد يكون صحة وضعفا. وقد تظن انت ان الحديث منسوخ والحديث ليس منسوخا، ويمكن الجمع بين الأدلة، ويمكن الجمع ايه؟ بين الأدلة. يبقى اذا انا وانت دليلنا واحد، لكن الخلاف في صحة الحديث، صحة الدليل صحة وضعفة، والخلاف هل يمكن الجمع بين هذا الحديث وغيره من الأدلة ام ان هذا الحديث منسوخ. خدتوا كيف؟ دي مثال من الأمثلة يعني. تفضل.
فمنها ما يكون في الدليل سواء كان نقلا او عقلا، من حيث ثبوته من عدمه وصحته من ضعفه.
معروف ان عندنا النقل مقدم على ايه؟ على العقل. النقل مقدم على ايه؟ هذا اصل. طب
من حيث ثبوته من عدمه وصحته من ضعفه وحجيتها ايضا، وكذلك الاختلاف بسبب تفاوت العقول والافهام وطريقة وطبيعة اللغة العربية والاختلاف في بعض قواعد الاجتهاد والاستنباط.
أيوة. الاختلاف بسبب تفاوت العقول والأفعال. كيف يعني؟ يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لما العصر أذن في طائفة عملت إيه؟ قبل أن تصل إلى بني قريظة. يا جماعة بتعملوا إيه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستحثنا على سرعة السير. لكن عندنا أصل. الأصل إيه؟ إن الصلاة كانت على المنية كتابا إيه؟ موقود. عندنا أصل. ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة إيه؟ على وقته. جماعة قالوا لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة. بني قريظة بدري ولا متوخر طبعا. والأولى هم الذين أصابوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن في تفاوت في العقول والإيه والأفهام. ده على سبيل المثال وليس الحصر. يعني في من أحبابي فضل
بسبب تفاوت العقول والأفهام وطبيعة اللغة العربية والاختلاف في بعض قواعد الاجتهاد والاستنباط وطريقة تنزيل الأحكام على الوقائع المستجدة الكثيرة، وكذلك في فهم بعض النصوص الشرعية وهكذا.
أيوة أخوانا، اللغة أقول لك اللغة العربية أمر، يعني اللغة العربية يعني مهمة جدا. لأن كما قلت لحضرتكم حضراتكم قبل ذلك مثلا على سبيل المثال فاطمة بضعة مني، يعني إيه؟ جزء مني، مش كده ولا إيه؟ طيب وفي بضع أحدكم ايه صدقة. اين وفي بضع احدكم صدقة، يعني في جماع الرجل لزوجته ايه صدقة. اين وفي بضع احدكم صدقة. فبارك الله فيك بكلمة بضع. وكذلك ايضا اهل بدر 300 وايه وبضعة عشر. يبقى احنا عندنا هنا بضع بمعنى ايه جزء، وعندنا بضع بمعنى ايه فرج المرأة والجماع، وبضع العدد من ثلاثة ايه الرسم ايه والنطق ايه والمعنى ايه متباين بمعنى ايه. فرسم الكلمة واحدة ولكن نطقها مختلف ومعناها متباين. فهم يا اخوان؟
نعم.
أيوة. فدراسة اللغة العربية أمر في غاية الأهمية. مثلا ماتت امرأة في جمع بجمع. أي نعم، ماتت امرأة في جمع بجمع. على سبيل المثال جمع يعني من يقول لي مجدلف. جمع اللي ايه مجدلف، جمع ايه بجمع وهي تلد. اي نعم وهي تلد. يبقى الكلمة واحدة والنطق مختلف والمعنى ايه متباين. انت بقى تعمل مكلمض تقول ايه خطأ مطبعي. ايه يا ابو العريف الاعادة الكلمة مرتين؟ لا يا ابو العريف انت اللي ما انتش واخد بالك. كانت ماتت المرأة في جمع يعني في مجدلف، بجمع يعني وهي بتولد. كنت لك كيف؟ ايوه تفضل.
والخلاف موجود في الفروع من قديم الزمان. يقول ابن باز رحمه الله ان الخلاف المذهبي في امور الفروع واقع منذ قديم الزمان. وقال ايضا في الاختلاف الذي يحصل بين الأئمة ليس معناه ان كل واحد منهم معصوم ولا يقع منه الخطأ، بل كل واحد منهم له أغلاط حسب ما بلغهم من السنة وحسب ما عرفوه من كتاب الله عز وجل، فقد يفوت بعضهم شيء من العلم بكتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفتي بما علم، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم.
وقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن الفاروق عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يدخل إلى الشام وعلم أن الشام بها طاعون، واختلف الصحابة رضوان الله عليهم إلى فريقين، فريق أن ندخل وفريق أن لا ندخل. فأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة قال ما ندخلش ليه؟ نفر من قدر الله. قال عمر لو قالها غيرك لأوجعته ضربا بهذه الدرة. وبعض إخواننا يخطئ فيقول الدرة. الدرة هي الشيء الثمين، أما التي ستضرب بها الدرة. التانية اللي هي أخت زوجتك الدرة اللي أنت هجيبها التانية. عندك نية أستاذ لزوجة ثانية؟ عندك نية؟ أعانك الله. صلى على رسول عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. لما قال ابو عبيدة هذا قال اتفر من قدر الله الى قدر الله، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان يقضي حاجته، فقال عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اعلى انواع التحديث، سمعت انكم اذا اردتم الدخول في ارض وبها طاعون فلا تدخلوا فيها واهلها لا يخرجون منها، او كما قال عليه الصلاة والسلام. طب انا لماذا ذكرت الحديث؟ لأبين لك ان هذا غاب عن من؟ عن افضل رجل في الامة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر، وغاب عن امين الامة ابو عبيدة بن الجراح، وغاب عن غيره من الصحابة، وهذان الرجلان على رأسهم ثم عمر وابو عبيدة. تمام ولا لا؟ ايوه. فهذا فيما يتعلق بقراءتنا. نعم.
وقال إن من أسباب الخلاف الذي يحصل عند العلماء يرجع إلى صحة بعض الأحاديث أو ضعفها عندهم. حيث إنهم يتفاوتون فيما بينهم في العلم واتساع المعرفة. وقال قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمر وليس متواترا عند خالد وبكر لما بينهما من الفرق في العلم واتساع المعرفة.
ومناسبة متواتر الحديث إما أن يكون متواتر وإما أن يكون إيه؟ أحد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين، إيه وإيه؟ لفظ ومعنوي. والأحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مشهور وعزيز وغريب. جميل. طيب تفضل.
فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام. وهذا المنهج الذي ساروا عليه في معرفة أسباب الخلاف ومنشئه مما جعله يحذر أحيانا المخالفين له لعدم معرفتهم أو لخفاء الدليل عليهم أو لأمور أخرى من أسباب الخلاف المذكورة عند أهل العلم، فهو لا يتحامل على مخالفيه ولا يتهجم عليهم أو يرميهم ببدعة أو غير ذلك.
انظر يا أخي، انظر إلى الكلام الطيب يا أخي، لا يتحامل على مخالفيه ولا يتهجم عليهم أو يرميهم ببدعة أو غير ذلك. أي نعم، هذا الكلام يا أخوانا ليس للتسلي وإنما لنتعلم كيف يكون التعامل مع المخالفين.
بل كان يدعو لهم بالهداية والتوفيق والرشاد والمغفرة، لكن لكون المخالف على حق ولكن يعذره حتى
لا يبين. تقصد تقول لا لكون المخالف على حق؟
لا لكون المخالف على حق ولكن يعذره حتى يبين له القول الصحيح، فإن قبل وإلا فلا حرج إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف التي أمرها واسع، أما إن كانت من المسائل التي تخالف الكتاب والسنة فإنه لا يقبل بها أبدا ويشدد النكير على قائله.
نعم.
سادسا، استحباب الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف من أفضل المستحبات وأكملها عند علماء المسلمين، وعلة ذلك أن الحق يحبه الله، فالخروج من الخلاف يكون فيه احتياط للدين. ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله وإن تقارنت الأدلة في سائر الخلاف.
يعني مثلا أنت راجل معاك فلوس ومبلغ 20,000 جنيه فات عليه 12 شهر، ومبلغ 5,000 فات عليه 11 شهر، ومبلغ فات عليه 5,000 فات 8 شهور، اطلع الزكاة ازاي؟ يا عم الحاج ما توجعش دماغك، هم كام؟ 30,000. نوع دماغك وطلع ال 30,000 واعتبرهم ايه؟ كلهم فات عليهم سنة. دي من باب الاحتياط ايه؟ في الدين. لكن الواجب ايه؟ الواجب عليك شرعا انه لا يجب عليك اخراج زكاة الا على المبلغ الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب. ولكن انا بقول لك كده من باب ايه؟ من باب ان تحتاط لدينك وتعلم نفسك السخاء والعطاء، السخاء والايه؟ والعطاء. وبعدين وما أنفقتم من خير فهو إيه يخلفه. وبعدين اللهم أعطي منفقا إيه خلف وأعطي منفقا إيه تلف. لكن أرجع لف وأرجع تاني هذا هل في أمر الوجوب وعدم ويجب؟ الجواب لا. طب متى يجب؟ يجب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هذا بقى إيه في ضبط الفتوى يعني خدت لك معايا. لكن أنت عشان تريح وتستريح كما أشرت إليك آنفا واضح؟ تفضل.
ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: وإن تقارنت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذرا.
العز بن عبد السلام ملقب بسلطان العلماء وهو بائع الأمراء وهو مصري وشافعي المذهب رحمة الله عليه. نعم.
فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذرا من كون الصواب مع الخصم، والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط
الواجبات. أريد المندوبات، أريد لفظة أخرى لها المستحبات الإيه؟ طب الواجبات أريد لفظة أخرى لها الفرائض. طب لفظة أخرى الأوامر. لا الأوامر ليه؟ لأن ممكن تكون الأوامر واجبة وممكن تكون مستحبة، ممكن يكون الأمر للإرشاد، ممكن يكون للإباحة، الأمر ممكن يكون للوجوب، ممكن للند، ممكن يكون للإرشاد، وممكن يكون للإباحة. صدق حضرتك عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. أحسنت. الحتمية يعني أمر فرض لازم حتم. أي نعم تفضل.
والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات، ومعنى ذلك أن يفعل ما يتوقع وجوبه.
يا أستاذ المحرمات مقابلها إيه؟ لا مقابلها الواجبات. طب المكروهات أو كده المحرمات مقابلها الواجبات والمكروهات مقابلها المستحبات. تمام. ولذلك احنا بنقول الاحكام التكليفية الخمسة عدوهم كده يا اخي. ممكن تعد الاحكام التكليفية الخمسة؟ ممكن. طيب ممكن تفضل. تمام تبقى سهل عليك. قول واجب مقابلها ايه حرام دي سهل. طب مستحب مقابلها ايه مكروه. بفضل عندنا واحدة تبقى مباح. قل يا صاحب العمود. اي تفضل الاخ تفضل. مقابله ايه؟ لا الفرد مقابله حرام. طب وبعدين مستحب مقابله ايه مكروه. وبعدين فضل واحدة مباح. قولها تاني. واجبات مقابلها محرمات. كويس. عل صوتك شوية. فضل واحدة مباح. اي نعم. اللي على يمينك عنوان الكلام اللي هو قاله ايه؟ من السامع. اللي على شمالك اللي قدامك مصطفى اهو كده. الاحكام التكليفية الخمسة عنوانها ايه؟ الاحكام التكليفية الخمسة عنوانها ايه؟ الاحكام التكليفية الخمسة. قول يا شادي الاحكام التكليفية الخمسة. اللي على شمالك يقول العنوان بتاع الكلام ده. لا افهم السؤال. عنوان الكلام اللي شادي قال. احسن تخوص الموضوع. اي نعم. اذا سمعت السؤال افهم السؤال، اذا فهمت اجب. سماع ثم فهم ثم اجابة. مهم جدا. اي نعم. انت ممكن تقعد تكتب في الورقة كلام كتير جدا وانت ما قلتش حاجة ما جاوبتش. وكل انت كتبت خطأ. فضروري افهم الكلام. تفضل يا استاذ.
والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات، ومعنى ذلك ان الفعل ان يفعل ما يتوقع وجوبه والا فما يتوقع استحبابه، وأن يترك ما يتوقع تحريمه وإلا فما يتوقع كراهيته، لأنه من الصعب الجزم بالصواب في مسألة تباينت فيها أنظار المحققين من العلماء، لأنه قد يكون الصواب مع الخصم. ولذلك كان ابن باز رحمه الله يأخذ بالأحوط خروجا من الخلاف واحتياطا للدين. ومثال ذلك قوله في بيان حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلا بالحكم، فقال ما مجمله؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعضهم عليه الكفارة لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين، وقال آخرون من أهل العلم لا كفارة عليهم أجل الجهل، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة، هذا هو الأحوط لك والأحسن براءة الذمة وخروجا من خلاف أهل العلم وجبرا لصيامك.
براءة للذمة؟
والأحسن براءة للذمة وخروجا من خلاف أهل العلم وجبرا لصيامك، وإن لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به.
طيب بالمناسبة نقف على الأمر ده، الوقتي رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم يكن عنده علم بالكفارة وعنده علم بحكم المسألة، تفضل. الأول فهمتوا المسألة ولا لا؟ عنده علم بإيه؟ بالحرمة، وليس عنده علم بإيه؟ بالكفارة. أيوة، الجاهل بالكفارة يسقطها، إذا عليه الإيه؟ عليه الكفارة والأمور الخمسة المعلومة. طب الأمور الخمسة المعلومة من يعديها لي؟ تفضل. الحرمة، الإثم يعني. يعني عليه التوبة. يبقى خمس حاجات، يبقى واحد الإثم، اثنين التوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم، أربعة قضاء يوم، خمسة الكفارة. أيوة، أنت بقى في نفسك قول هم خمسة، واخد بالك؟ ودي تتكلم وتعد، لو عديتهم خمسة قولوا إذن هذه خمسة أمور، لكن ما تقولش إيه فمن فعل كذا يترتب عليه خمسة أشياء، تقوم تقول ثلاثة وتنسى اثنين، مشكلة. ما تخلص الخمسة بقول. أما لو كانت أنت يعني ما شاء الله عليك يعني ذاكرة كويسة وحفظة كويسة وفي نفس الوقت أنت لك قدم في المكان، قل حتى لو نسيت ما فيش إشكال، قل بقية واحدة من يذكرني بها، فإذا ذكروك خير ما ذكروش قل أنا سأبحثها وآتي بها. لكن لما يكون أنت جديد في مكان هذا لا يصح. فيما يظهر أين فحفظ الأشياء بالعدد يضبط العلم، حفظ الأشياء بالعدد يضبط العلم عندك. أين فضل. طيب احنا الوقت عرفنا المسألة، فالشيخ الله يرحمه بياخذ بالإيه؟ بالأحوط. طب لو كان الإنسان جاهل يعني، أنا قلت لكم قبل كده أنا كنت في دولة من الدول كنت بشرح الموضوع ده، وفي واحد قال لي راجل بدوي قال وش تقول يا رجل وش تقول يا رجل، قلت والله اقول ما سمعت، قلت اقول ما سمعت، قال والله يا رجل طال الله عمرك انا عندي ما عندي الا ثنتين، انا ما عنديش الا زوجتين، قلت والله يرزقك الثنتين الاخريتين، قال والله اصلي الفجر واقعد في الجامع اذكر الله واصلي الشروق وبعد الشروق اروح يعني احيانا اجامع، قلت له ازاي؟ بعد صلاة الفجر. قلت له الحرام عندك ايه؟ قال والله انا اعرف ان الحرام من الشمس للشمس، اما قبل الشمس ما فيهاش حاجة. قلت له لا فيها، قلت الصيام يبدأ من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، يبقى من طلوع الفجر الى غروب الشمس يبدأ الصيام. والرجل كان على مشارف الستين، على مشارف الستين، الرجل طيب حاجب ومعتمر ولا يصلي إلا في جماعة، لكن دروس العلم يا أخوان. ولذلك أنا أريد منكم أن تجتهدوا في مدنكم وفي قراكم وفي أحيائكم، وما تتعلموه من العقيدة من الفقه من التفسير من السيرة من العقيدة من التجويد من هذه الأمور تنقلوها يا أخوان بعدما تتثبتوا منها وتثبت عندكم لابد من نقلها، لابد من نقلها حتى نعلم الأمة. إخوان الليبراليين على شاشات التلفزيون والعلمانيين قاعدين يبثون للأمة ما يفسد العقول والقلوب والأرواح، فأنتم أهل الحق، واجب عليكم أن تجتهدوا وتشمروا فعلا سعد الجد والاجتهاد لتبثوا للأمة النور ليمحوا ظلمات هؤلاء المفسدين. الله يجزاكم خير. نعم تفضل. الجهل بالحرمة لا شيء عليه، اي نعم، لكنه آثم بعدم السؤال. الشيخ ابن باز يرى ان عليه ايه كفارة لانه لم يسأل، اي نعم، فالشيخ اخذ بالاحوط. نعم لا تفعل هذا الامر، اصحى. نعم.
ثالثا، منهج ابن باز رحمه الله في الترجيح. الترجيح له أهمية عند المجتهد والفقيه والناظر في المسائل الخلافية وفي التعارض الذي يحصل بين الأدلة، كما سبق من ذكر شروط الترجيح وقواعده بين الأدلة الشرعية، فإن المجتهد في الترجيح يحتاج إلى منهج وضابط يحدد سيره ويضبط اجتهاده عند الترجيح بين الأدلة وأقوال أهل العلم. ولهذا ومن خلال البحث في منهج ابن باز استطعت أن أخرج بعض المميزات لمنهج الترجيح عنده، فمن أبرزها ما يلي: أولا، الأهلية والاستقلال الفكري.
يعني هو وإن كان رجل حنبلي المذهب إلا أنه مجتهد عنده استقلال، لأنه رجل إمام عنده آلات الاجتهاد، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. أي نعم، رجل يا أخوان وهو طفل بدأ يتلقى العلم ويتلقى العلم، بس مرة يتلقاه يعني معتزلي، مرة جهمي، مرة خوارج، ومرة جبري، لا 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 لا، تلقى العلم على يد علماء أثبات من أمثال العلامة محمد بن إبراهيم سيد كبار العلماء منذ نعومة الأصفار، حتى عين قاضيا شرعيا وهو في 24 من عمره، ها؟ ثم بعد زمن عين نائبا رئيس الجامعة الإسلامية، ثم رئيسا للجامعة، ثم رئيسا عام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وكان المفتون في الدنيا يرجعون إليه، والقضاء ليس في المملكة أو في الجزيرة، في الجزيرة وفي غير الجزيرة. أي نعم تفضل.
لا شك أن الترجيح يتطلب دراية كاملة وإلماما واسعا بالمسائل والأدلة، لأن الذي يطرق باب الترجيح وهو ليس أهلا لذلك يقع في أغلاط كثيرة. وعليه فإن الأهلية للترجيح تحتاج من الناظر إلى تحري الدقة والصواب عند النظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم، وترجيح القول الأقرب للصواب الموافق للدليل. يقول ابن باز رحمه الله: على طالب العلم أن يحرص على أن يكون أهلا للترجيح في المسائل الخلافية، أما طالب العلم المتأهل الذي رزقه الله العلم ونظر في الكتب وعرف أقوال الناس، فعليه أن يجتهد في ترجيح الراجح وتزييف الزائف بالأدلة الشرعية. فدعوة ابن باز للاجتهاد دعوة إلى الاستقلال الفكري وترك للتبعية والتقليد وأخذ الحكم من النصوص الشرعية. ولهذا كانت اختياراته وفتاويه الجليلة وبحوثه القيمة أكبر شاهد على الدعوة إلى التفكير والبحث والاستنباط من خلال النظر في نصوص الشارع وبيان معانيه بكل ما أعطى من غزارة في العلم، بكل ما أعطي من غزارة في العلم وإخلاص في العمل.
وإحنا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا هنا وأقمنا دورة، كان كم يوم؟ خمسة أيام الاختيارات العلمية الفقهية للشيخ ابن باز. هنا دورة خمسة أيام بفضل الله، كانت دورة مباركة في اختيارات الشيخ بفضل الله تعالى. وإن شاء الله يكون عندنا دورة في المستقبل القريب إن شاء الله اختيارات العلامة ابن عثيمين إن شاء الله، اختيارات العلامة ابن عثيمين إن شاء الله هنعمل دورة فيها بإذن الله عز وجل. بس الدنيا تدفي شوية كده، ها؟ أي نعم.
أما التقليد فهو مخصوص بتلك الفئة التي أغلقت على عقولها وفكرها بالتقليد والتعصب المذهبي المقيت. قال رحمه الله: التقليد أمر لا يجوز بإجماع العلماء، بل منكر بإجماع أهل السنة. ثانيا، الأخذ في الاعتبار بالمصالح العامة عند الترجيح.
لكن طبعا الرجل العامي بيقلد مفتيه في فتاويه، أيوة، لأن هذه حد استطاعته. نعم.
ثانيا الأخذ في الاعتبار بالمصالح العامة عند الترجيح. أخذ المبادن عند الترجيح في تحقيق المصالح العامة بما في ذلك من توفير الخير والصلاح لعامة البشرية والبعد عما فيه من ضرر وفساد، ولقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند مراعاته للمقاصد الشرعية في التيسير ورفع الحرج. ومثاله يتجلى ذلك عنده في اعتباره للمصلحة العامة عند ترجيحه بين أقوال أهل العلم، وذلك بجواز الاستعانة بالكفار، حيث قال: فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا.
ضد عدونا
وفي مصلحتنا حتى يخلصنا الله من عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاده. ثالثا بذل الوسع في طلب الحق وإظهاره والثبات عليه.
ويشير مثلا إلى أمر اللي كان في السعودية والعراق واستعان ببعض المشركين.
بذل الوسع في طلب الحق وإظهاره والثبات عليه. إن الناظر في سيرة ابن باز رحمه الله وحياته العلمية والعملية وحرصه الشديد على العلم ونشره بين الناس والاجتهاد في ذلك والصبر عليه والصدق مع الله والإخلاص له لا يعرف ذلك من خلال النظر في بحوثه واجتهاداته وترجيحاته. إن الناظر في سيرة ابن باز وحياته العلمية والعملية وحرصه الشديد على العلم ونشره بين الناس والاجتهاد في ذلك والصبر عليه والصدق مع الله والإخلاص له لا يعرف ذلك من خلال النظر في بحوثه واجتهاداته وترجيحاته. يقول رحمه الله: الواجب على أهل العلم وعلى كل من يخشى الله أن يحتسب الأجر عند الله وأن يصبر ويتحمل ويرجو ما عند الله عز وجل من المثوبة. وقال أيضا: والجدير بالعالم أينما كان وبطالب العلم أن يعنى بطلب العلم وأن يخشى الله وأن يراقبه في كل أموره في طلبه للعلم وفي عمله بالعلم وفي نشره للعمل وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباده. ومن أمثلة ثباته على الحق قوله بجواز إمكانية الصعود إلى الكواكب، حيث أثبت ذلك بالأدلة النقلية والعقلية، ثم عارضه بعض علماء عصره وكتبوا له في ذلك لعله يرجع عن رأيه، فقال ردا على أحدهم: وقد تأملت ما ذكره فضيلتكم من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما يقتضي الرجوع عما ذكرته في المقال المذكور. سادسا معاملة من أخطأ في طلبه للحق. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، حيث قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم
من جهة الرسول فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم
وأخطأ في ذلك فهو مغفور له بنص الآية السابقة.
أحد الإخوة بيسأل عن البراجم. البراجم هي دي إخوة عقل دي البراجم. نعم.
كما أنه إذا استفرغ العالم وسعه في طلبه للحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض مسائل الاعتقاد فإنه لا يبدع ولا يهجر من أجل خطئه. وإن كان يقال
في بعض مسائل الإعتقاد لا يبدع اسمع.
وإن كان يقال إن قوله قول مبتدع لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مبتدعا، فكما أن القول الكفر لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا.
تمام مرة عيد الكلام وأرجو أن تتأملوه جيدا.
كما أنه إذا استفرغ العالم سعه في طلبه للحق ومن جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض مسائل الاعتقاد فإنه لا يبدع ولا يهجر من أجل خطئه. وإن كان يقال إن قوله قول مبتدع لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مبتدعا، فكما أن القول الكفر لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا، فكذلك لا يلزم أن يكون قائل البدعة مبتدعا. وكما أن تكفير المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع، فكذلك تبديع المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع.
حط خط تحت كما أن تكفير المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع، حط خط تحتها. فكذلك تبديع المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. وعلى هذا فلا نبدع الحافظ ابن حجر
العسقلاني ولا القاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهما،
لأنهم وقعوا في 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 أشعرية ولكن ليسوا أشاعرة، ولا النووي أشعري لكن وقعوا في الأشعرية. إن كان النووي أو الحافظ ابن حجر أو أبو الإمام أبو بكر بن العربي، وكلهم أئمة. النووي إمام فحل، الحافظ ابن حجر إمام فحل، أبو بكر بن العربي إمام فحل. أما أبو بكر بن عربي فهو إمام في الضلالة، أما ابن العربي فهو من أئمة المالكية. فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة، العربي معرفة وعرب بن عربي نكرة، فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة. اكتب عندك هذه المعرفة ايه والنكرة نكرة حتى تفرق بينهما. فأبو بكر بن عربي من أئمة الضلالة، وأبو بكر ابن العربي من أئمة أهل السنة المالكيين، فنقول المعرفة معرفة والنكرة نكرة.
وعلى هذا فلا نبدع الحافظ ابن حجر العسقلاني ولا القاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهما، لأننا علمنا من سيرتهم تحريهم للحق وبحثهم عن السنة، فمن كان كذلك نبين خطأه وأنه وافق الفرقة الفلانية في هذه المسألة، وإن كان ليس هم منهم ولا على منهجهم في الاعتقاد.
يعني الحافظ ابن حجر والنووي أبو بكر بن العربي ليسوا من الأشعريين وإن كانوا وقعوا في الأشعريين.
ولو أننا كلما أخطأ إمام في اجتهاد خطأ مغفورا له فيه لاستفراغه الوسعى في طلبه للحق ومن مصادره الصحيحة قمنا عليه وبدعناه لما سلم لنا كثير من العلماء، والله يغفر للجميع. أما من أخذ دينه من غير جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع في مصدره وفي قوله ومعتقده. يقول الذهبي رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام خطأ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما.
أئمة كبار،
والله هو الهادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. ويقول
لذلك لو سمحت يا أبا النعمان، لذلك أنا عاوزك حط إيدك على المكان اللي احنا واقفين فيه وعاوزك تطلع الصفحة 59 بمناسبة أن ابن النووي والحافظ ابن حجر وأبو بكر بن العربي وقعوا في الأشعرية وليسوا من الأشعرية، ونحن ننكر عليهم الخطأ ولكن لا نصنفهم في أنهم أشاعرة. ومن ذلك قولهم تحت، هل وقعت عينك عليها يا ابن النعمان؟ ومن ذلك قولهم تحت خلاص يا أخوان الصفحة 59 اقرأ يا أستاذ.
ومن ذلك قولهم إن أبا حنيفة جهمي مرجئ مبتدع ضال.
ده كلام
شؤم من
أبو حنيفة اللي هو أحد التابعين، مواليد 80 هجرية، أحد التابعين يقولون عليه جهمية المرجئة وهو من أئمة الهدى والتقى في أمة الإسلام. اسمع:
إن أبا حنيفة جهمي مرجئ مبتدع ضال شؤم على الإسلام وأهله، لم يولد في الإسلام من هو أشأم منه، شهد على ذلك أكثر من 20 عالما من علماء السلف، يستحق أن يسمى أبا جيفة.
هذا كلام باطل، هذه اتهامات وادعاءات. تفضل.
ابن تيمية: لا تؤخذ منه أحكام الولاء والبراء.
كل ما سنقرأه الآن اتهامات وادعاءات وقد درسناه قبل ذلك. تفضل.
ابن القيم: فيه تصوف وابتداع.
نعوذ بالله.
النووي: جهمي أشعري ليس من أهل السنة والجماعة.
أعوذ بالله.
العز بن عبد السلام: جهمي أشعري فيه طبيعة الخوارج.
أعوذ بالله.
الذهبي متميع في أحكامه ومتساهل مع المبتدعة وقبوري. ابن الجوزي: جهمي محترق. محمد بن عبد الوهاب: ليس بسلفي في الحديث والفقه وبعض مسائل الاعتقاد.
قلة أدب متناهية.
سيد قطب: جهمي حلولي. ابن جبرين: لا علم عنده.
أعوذ بالله.
ابن باز:
عضو لجنة الفتوى، لا علم عنده، ورجل أستاذ دكتور ومن العلماء المعدودين.
ابن باز: ضعيف العلم في الحديث ومتردد في الفتوى وساكت عن البدعة ومضلل به،
وهو شيخ الإسلام في عصره بلا منازع.
ابن عثيمين: العوبة في يد السروريين.
نعوذ بالله. وهو فقيه الزمان.
ابن قعود: خارجي يوالي جماعات الضلال. الجهاد بالبسنة ليس بجهاد في سبيل الله. القتال في كشمير والفلبين وفلسطين ليس بجهاد إلى آخره.
أي نعم. كمل الأخ لو سمحت.
وإن لهم أخلاقيات وسلوكيات معينة، منها التهاجر فيما بينهم والتباغض والسباب والشد والقسوة الشديدة مع الناس، الرمي بفساد الاعتقاد لمجرد أن الشخص المتهم لديه كتب
لديه كتب
من يرمونه بالابتداع، الكذب الصريح على الخصوم، معاونة الظلمة والفاسقين على إخوانهم المسلمين من العلماء والدعاة، وذلك من خلال كتابة التقارير وإشاعة التهم وتحريض السلطات لديهم إلى غير ذلك، وتحريض السلطات ضدهم إلى غير ذلك من التهم الكاذبة الفاجرة التي لا يقولها رجل يخشى الله واليوم الآخر في أخيه المسلم. أعاذنا الله وإياكم من الزين والضلال.
نبدأ حيث كنا، نعود إلى حيث كنا.
ويقول
كل الكلام احنا قرأناه ده اتهامات وادعاءات. تفضل.
ويقول: نحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب من ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول، ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. الأصل الأول: أنه هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ والجواب: أنه ليس كل من اجتهد واستدل يمكنه معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعلا محظورا أو فعل محظورا. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفتن وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله. ويقول في موضع آخر: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين.
يعني وارد أن أولياء المتقين يخطئون.
أولا: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه. ثانيا: وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه. بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد يكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم،
فيحمد
ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خروجا خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. لذا ينبغي ألا نتهم بدغدغة عواطف العوام بالحماسة الوقتية قليلة القيمة، لأن الحماسة حتى لو كانت دينية فإنها تنطفئ سريعا، ولكن الإيمان الذي يرسخه الدعاة والمربون في النفوس والقلوب هو الذي يستمر، وخاصة عند الشدائد والملمات. ويجب على الدعاة تجنب تجريح الأشخاص والهيئات، وخاصة على المنابر، ويكتفوا بالنقد البناء والتربية العميقة، وعليهم ألا يتعجلوا الإصلاح، وأن يستفيدوا من حكمة عمر بن عبد العزيز الخليفة العظيم الذي قال: إنني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة.
يعني درج درج يأتي الفرج.
وعلى الخطاب الديني أن ينأى عن تكفير عوام المسلمين بذنب ما لم يستحلوه، وعليه أن يهتم بالكليات قبل الجزئيات، والفرائض قبل النوافل.
رجل ترك صلاة ولابس خاتم ذهب، أقول له ده حرام؟ لا، هو نشوف موضوع الصلاة. هذا رجل مثبل وقاعد يطوف حول الضريح، أكلمه عن الإسبال، أكلمه عن الطواف حول الضريح، إنه شرك وأن الطواف لا يكون حول الكعبة. فأتكلم في الكليات قبل الجزئيات. أي نعم. واحد بيشرب سيجاره بإيده الشمال، أقول له تأمنه ما استطعتم يا أخي؟ هو بيعمل منكر أصلا، تأمنه بقى. تفضل.
وعليه أن يهتم بالكليات قبل الجزئيات، والفرائض قبل النوافل، وأصول الدين قبل فروعه، وأن يجمع الدعاة بين تعظيم الحق والرحمة بالخلق، وعليهم أن يضعوا السكر الحلوى في الحق المر ليصبح مستساغا دون.
كلمة جميلة، أن يضعوا السكر الحلو في الحق المر. أي نعم. ليه؟ ليصبح مستساغا.
وعليهم أن يضعوا السكر الحلو في الحق المر ليصبح مستساغا دون أن يغير هذا السكر من طبيعة الحق، فالحق مر فلا تزيدوه مرارة بجفوة أو غلطة.
لا تزيدوه مرارة بجفوة. مبتدع ضل مشرك كافر، وانت بوزك مترين. إنما بابتسامة جميلة ومصافحة هادئة، يا أخي وجهك منور وفيك خير، وأنت لا تقصد أن تفعل ذلك، لأنه لا يخفى حضرتكم كذا وكذا. أي نعم. وفي خلوة وسرية. نعم.
فالحق مر فلا تزيدوه مرارة بجفوة أو غلظة أو قسوة، ولكن نحليه بالرفق والعفو والصفح والحلم.
الله تعالى. الله لو حفظت العبارات دي، يعني تأتي بالسكر الحلو لتضعه في الحق المر ليستفيغه الناس، ولا يكون هناك إيه، يعني الحق مر فلا تزيدوه مرارة بجفوة أو غلظة أو قسوة، ولكن نحليه بالرفق والعفو والصفح والحلم. الله، ما أطيبها من كلمات. نعم.
قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل.
ففي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. نبدأ دراستنا إن شاء الله تعالى برسالة من العلامة بكر أبو زيد إلى الدكتور ربيع المدخلي. هذا ما سنبدأ دراستنا به في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم حسن استماعكم ومتابعتكم.